أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: فإن قيل تعليق النهي عن الإكراه بإرادتهن التحصن يشعر بجواز الإكراه عند انتفائها على ما هو مقتضى التعليق بالشر. أجيبه. كان الكلام في الدرس السابق في بيان النكتة التي من أجلها يعدل عن لفظ المستقبل مع إن إلى لفظ الماضي، وقلنا بأن النكتة هي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لأسباب. هذه النكتة نكتة واحدة لكنها متعددة الأسباب. السبب الأخير كان إظهار الرغبة في وقوع الشر. السبب الأخير الذي ذكره المصنف هو إظهار الرغبة من المتكلم بوقوع الشر، يعني أن المتكلم يرغب في وقوع الشر ويريد أن يظهر هذه الرغبة. فيذكر الشرط بصيغة الماضي لأجل أن الماضي يشعر بوقوع الشر، وتوجيه ذلك أن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره لهذا الأمر، فربما يخيل إليه أنه حاصل على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق. على هذا السبب قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. الآية القرآنية تنهى الموالي عن إكراه الفتيات الإماء على البغاء إن كنا يردنا التحصن، إن كنا يردنا العفة. لاحظوا، مقتضى الأصل أن يعبر إن يردنا التحصن، إن يردنا تحصنا، لكن الآية قالت إن أردنا تحصنا. لماذا عدل عن الفعل المستقبل إلى الفعل الماضي؟ النكتة في ذلك، طبعا هذا بحسب اللفظ لا بحسب المعنى، المعنى يبقى على الاستقبال. النكتة في العدول عن لفظ المستقبل المضارع إلى الماضي هو إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لأجل رغبة المتحدث بوقوع الشر وإظهار هذه الرغبة. المتحدث هو الله تعالى، والرغبة منتفية في حقه، فالمراد هنا لازم الرغبة، وهو كمال رضا الله تعالى بالتحصن، تحصن الإماء. لأجل ذلك، لأجل إظهار الرغبة، عدل، التفتوا جيدا، عدل عن لفظ المستقبل إلى لفظ الماضي. هنا يأتي عندنا إشكال، وهذا الإشكال معروف في علم الأصول أيضا ومذكور في باب المفاهيم في علم الأصول. تعرضوا لجملة من المطالب، أن هذه المطالب، أن هذه العناوين، هل تثبت لها، يثبت لها المفهوم أو لا يثبت لها المفهوم؟ من هذه الأمور الشرط، من هذه الأمور الغاية، من هذه الأمور الوصف، إلى غير ذلك، الاستثناء. ما نحن فيه هو الشرط، الشرط يدل على المفهوم أو لا، يدل على المفهوم أو لا، هذا مطلب. ما معنى الدلالة على المفهوم؟ اكتفتوا، عندنا منطوق وعندنا مفهوم. إن جاءك زيد فأكرمه، هذا منطوق، هناك جزاء وهو الإكرام، وهناك شرط وهو المجيء. الإكرام معلق على المجيء، متوقف على المجيء، إن حصل المجيء يحصل الإكرام، هذا المنطوق. هذا المنطوق يدل على المفهوم أو لا؟ المفهوم ما هو؟ الانتفاء عند الانتفاء، الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. يعني هذا المتحدث حينما قال إن جاءك زيد فأكرمه، يريد أن يقول إذا لم يجئك زيد فلا تكرمه، هكذا يريد أن يقول، واضح؟ إذا قلنا هكذا يريد أن يقول، فهذا معناه أن الشرط له مفهوم، له مفهوم، فإذا لم يجئك فلا تكرمه، لا تكرمه، يعني لا يجوز لك، لا يجوز لك إكرامه، واضح؟ الإشكال الذي ذكره المصنف الشارح مبني على أن للشرط مفهوما، أن للشرط مفهوما، التفتوا. ولكن من قال بأن للشرط مفهوم ذكر جملة من المطالب في هذا الصدد، في هذا الباب، وذكر بعض الشروط للشرط. من ضمن هذه الشروط، التفتوا جيدا، أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء. يعني المتحدث حينما قال إن جاءك زيد فأكرمه، المجيء هو علة وحيدة للإكرام. يعني يا أيها المخاطب، لا يحق لك أن تكرم زيدا إلا إذا تحقق سبب الإكرام وهو المجيء. أن يكون الشرط علة منحصرة للإكرام. إذا كان كذلك، فحينئذ الشرط يكون دالا على المفهوم. أما إذا لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء، فالشرط لا يدل على المفهوم. يعني الجزاء يمكن أن يحصل من طريق المجيء، ويمكن أن يحصل من طريق آخر. إن جاءك زيد فأكرمه، الإكرام يتحقق بالمجيء، ولعله حتى لو لم يجي زيد يحصل الإكرام إذا مثلا فعل فعلا آخر. المولى لاهتمامه بالمجيء ذكر المجيء، لا على أن المجيء هو العلة المنحصرة للجزاء. إذا لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء فالشرط لا يدل على المفهوم. بعبارة أخرى، إذا لم يكن للتقييد للشرط فائدة إلا الإخراج فحينئذ الشرط يدل على المفهوم. يعني إخراج ماذا؟ إخراج غير المجيء في كونه سببا للإكرام. حينما قال إن جاءك زيد فأكرمه، المتكلم يريد أن يقول غير المجيء لا يكون سببا للإكرام. إذا كان للتقييد بالشرط الإخراج فقط، فائدة الإخراج فقط يدل على المفهوم. أما إذا لم يكن، إذا لم يكن التفتوا، إذا كانت له فوائد أخرى غير الإخراج فحينئذ لا يدل على المفهوم. هذا واضح إن شاء الله. إن جاءك زيد فأكرمه، يعني إن جاءك زيد فأكرمه، وإن كتب زيد كتابا فأكرمه، وإن حضر الدرس زيد فأكرمه، كلها أسباب للإكرام. المولى فقط لأجل أنه يهتم بماذا؟ يهتم بالمجيء ذكر المجيء، لا على أنه علة منحصرة وأن غير المجيء خارج عن أن يكون سببا للإكرام. إذا كان الأمر كذلك فالشرط لا يدل على المفهوم. هذا واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى محل الكلام. التفتوا إلى إشكال الشارح، لاحظوا إشكال الشارح، قال فإن قيل تعليق النهي عن الإكراه بإرادتهن التحصن يشعر بجواز الإكراه عند انتفائها على ما هو مقتضى التعليق بالشارع. يقول الآية ماذا قالت أو ماذا بينت؟ الآية علقت المنع عن الإكراه بإرادتهن التحصن. الفتيات إذا كن يردن التحصن فلا يجوز لكم أيها الموالي إكراههن على البغاء. فعلقت المنع عن الإكراه بماذا؟ بإرادتهن التحصن. إذا كنا يردن التحصن فلا يجوز لكم أن تكرهوا هذه الفتيات على البغاء. هذا الظاهر، هذا المنطوق. المفهوم ماذا؟ المفهوم هو أمر محذور، أمر غير جائز، لكن ينبغي أن نصير إليه على وفق مقتضى الشرع، مفهوم الشرع، أنه يا أيها الموالي يجوز لكم إكراه الفتيات على الإكراه على البغاء إن لم يكن يردن التحصن، إن لم تكن تردن التحصن. الفتيات إذا ما كن مريدات للتحصن يجوز لكم أيها الموالي أن تكرهوهن على البغاء على الزنا. الانتفاء عند الانتفاء، هو هذا مفهوم الشرط صحيح؟ مفهوم الشر الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء، الجزاء ماذا؟ عدم جواز الإكراه، انتفاؤه جواز الإكراه. عند انتفاء الشرط، انتفاء الشرط ماذا؟ الشرط هو إرادتهن التحصن، انتفاء الشرط عدم إرادتهن التحصن. إذا لم تكن هذه الفتيات مريدات للتحصن يجوز لكم أن تكرهوهن على البغاء. واضح؟ طبعا هذا هو مفهوم الشرط. إذا قلنا بأن للشرط مفهوما يلزم ذلك، وهذا لا يمكن التسليم به، لا يمكن التسليم به، لا يجوز، لا يجوز إكراه الفتيات على الزنا مطلقا. كنا مريدات للتحصن أم لا؟ جيد، ما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال اتضح مما ذكرنا قبل قليل. هذا الإشكال يتم إذا قلنا، هذا الإشكال يتم إذا قلنا بأن التقييد بالشرط في هذه الآية ليس له إلا فائدة الإخراج. نعم، يعني علة المنع عن الإكراه، المنع عن الإكراه علته المنحصرة إرادة التحصن فقط. إذا كنا مريدات للتحصن فلا يجوز لكم أن تكرهوا الفتيات على البغاء، إذا كان هذا هو المعنى. أما إذا لم يكن هذا هو المعنى المراد، وإنما كانت هناك فوائد أخرى للتقييد بالشرط، فهذا الإشكال لا يتم. والواقع أن هذه الآية التقييد بالشرط فيها له فائدة أخرى غير الإخراج. ما هي؟ هي كما يقول الشارح المبالغة في النهي، المبالغة في النهي عن الإكراه، المبالغة في النهي عن الإكراه. الآية تريد أن تقول إذا كانت الفتيات مع الفارق الشاسع بينهن وبين الله تعالى، إذا كانت الفتيات مريدات للتحصن، تبتوا، فالمولى أحق بإرادة التحصن، وعليه فالمنع عن إكراههن على البغاء يكون مؤكدا، يكون مؤكدا. هذا المعنى الذي تريد أن تبينه الآية فقط وفقط. تبتوا، الآية تريد أن تقول أن الفتيات مع خستهن، مع دنو درجتهن، مع ميلهن إلى الطرف الآخر إلى الجنس، مع ذلك كله إذا كنا مريدات للتحصن، تبتوا، فالمولى الذي ليس عنده هذه النقائص يكون أحق بإرادة التحصن. فإذا كان مريدا للتحصن، تبتوا، فالمنع عن إكراههن على البغاء يكون أمرا مؤكدا وأمرا مبالغا فيه من المولى تعالى. هي الفتاة مع دنو درجتها، مع النقص الموجود فيها، هي تريد التحصن لا تريد البغاء. المولى الذي ليس فيه هذه النقاص يكون أحق بإرادة التحصن من هذه الفتيات، فيكون ناهيا عن الإكراه على درجة أو بدرجة آكد وأقوى. هذا أقصى ما تريد أن تبينه الآية. الآية لا تريد أن تقول أن المنع عن الإكراه فيما إذا كان هناك إرادة للتحصن، أما إذا لم تكن هناك إرادة للتحصن فيجوز أن تكره الفتيات على البغض. الآية ليست بهذا الصدد، ولذلك هذه الآية لا مفهوم لها، الشرط فيها لا مفهوم له. هذا جواب. جواب الآخر، لو سلمنا، التفتوا جيدا، لو سلمنا لو سلمنا بأن الآية تدل بأن الشرط في الآية له مفهوم، له مفهوم، ولكن نحن نمنع عن جواز الإكراه. لماذا؟ التفتوا، عندنا في الأصول أمر قطعي، وعندنا أمر ماذا؟ ظاهر. دلالة الشرط على المفهوم هذا ظاهر، الظاهر متى يعمل به؟ إذا لم يعارض القطع، إذا لم يعارض القطع، إذا كان عندنا شيء مقطوع به يخالف هذا الظاهر فالظاهر لا يؤخذ به، لا يعول عليه، الظاهر نعمل به حيث لا يعارضه أمر قطعي. عندنا أمر قطعي نحن، وهو أن الإجماع قائم على حرمة الإكراه. إكراه ماذا؟ على حرمة الإكراه، إكراه الفتيات مطلقا، سواء كنا مريدات للتحصن أم لا، مطلقا الإجماع قام على هذا. واضح؟ الإجماع قام على هذا. فالأمر الظاهر المستفاد من مفهوم الشرط عارضه أمر مقطوع به وهو الإجماع، فلا يؤخذ بالظاهر ويؤخذ بماذا؟ بالأمر المجمع عليه. طبعا هذان جوابان ذكرهما الشارح في المختصر ها هنا، وهناك أجوبة أخرى لم يذكرها وذكرها في المطول. واضح؟ نحن نكتفي بما ذكره ها هنا. نقرأ العبارة. قال: فإن قيل تعليق النهي عن الإكراه بإرادتهن التحصن يشعر بجواز الإكراه عند انتفائها، انتفائها يعني انتفاء إرادة التحصن، على ما هو مقتضى التعليق بالشرط، يعني على ما هو مقتضى مفهوم الشرط، على القول بمفهوم الشرط، أجيب: واحد، بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفاء الشرط، يعني القائلين بأن للشرط مفهوما إنما يقولون به إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى، يعني إذا كان الشرط علة منحصرة، إذا كان علة منحصرة حينئذ الشرط يدل على المفهوم، ويجوز أن يكون فائدته في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه. توضيح ذلك، قال: يعني أنهن إذا أردنا العفة مع دنو درجتهن، مع الفرق بينهن وبين الله تعالى، فالمولى وهو الله تعالى أحق بإرادتها. جيد، هذا جواب. جواب الثاني: وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم إنما هو بحسب ظاهر، والإجماع القاطع على حرمة الإكراه، الإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ أردنا التحصن أم لا؟ فقد عارضه، يعني عارض الإجماع الشرطة، والظاهر يدفع بالقاطع. واضح؟ الظاهر وهو مفهوم الشرط يدفع بالقاطع وهو الإجماع. ثم قال المصنف: قال السكاكي أو للتعريض، أو للتعريض. التفتوا جيدا. المصنف ذكر النكتة في العدول عن المستقبل، لفظ المستقبل إلى لفظ الماضي، بأن النكتة في ذلك هي إيراد غير الحاصل، تفتوا، إيراد غير الحاصل، إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. نكتة واحدة ذكر، هذه لها أسباب. السكاكي أضاف على هذه النكتة نكتة أخرى وهي التعريض، قال أو للتعريض، تفتوا. عفوا يعني صار اشتباه، التفتوا. النكتة نعم يعني هو نفس الكلام لكن توضيح أكثر. قال إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لأسباب. السكاكي المصنف لم يذكر من ضمن هذه الأسباب التعريض. السكاكي أضاف سببا آخر وهو التعريض، قال إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل إما لما ذكر وإما للتعريض، أضاف التعريض، هذا سبب آخر لإبراز غير الحاصل منزلة الحاصل أو في معرض الحاصل. جيد، ما معنى التعريض؟ التعريض بحسب تعريف بحسب بيان الشارح، قال بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره. التفتوا جيدا، أنه أنت في الكلام تنسب الفعل إلى شيء، الآن هذه النسبة إما على سبيل الحقيقة وإما على سبيل المجاز، ولكن مرادك غير هذا المنسوب إليه، فعل منسوب إلى شخص وأنت تريد غيره، طبعا تريد غيره ببركة القرائن، ببركة القرائن لابد أن تكون هناك قرينة تدل على الغير، أما من دون القرينة فالكلام ليس صحيحا، لابد أن تكون هناك قرينة. التفتوا جيدا، مثل لذلك بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. التفتوا جيدا، لئن أشركت ليحبطن عملك. عندنا إن الفعل معها هو يعني فعل الشرط هو ماض لفظه المضي، مع أن القاعدة أن يكون مضارعا مستقبلا، صحيح؟ لئن أشركت، ما قالت الآية لئن تشرك، قالت لئن أشركت. لماذا عدلت عن لفظ المستقبل إلى لفظ الماضي؟ وذلك لإبراز، التفتوا، غير الحاصل منزلة الحاصل. سبب ماذا؟ هو التعريض. أولا غير الحاصل منزلة الحاصل، ما هو غير الحاصل؟ الإشراك، الإشراك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله مقطوع العدم غير حاصل، صحيح؟ تريد أن تبرزه في معرض الحصول أنه يمكن أن يقع. طبعا هذه قضية شرطية، القضية الشرطية صادقة ولو مع كذب طرفيها، قضية صادقة، القضية الشرطية صادقة ولو مع كذب طرفيها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه صادقة، مع أن الشرط والجزاء كلاهما كاذبان. الآن هذا الإشراك من النبي مقطوع العدم غير حاصل أصلا، مقطوع العدم حالا ومآلا، حالا ومآلا مقطوع العدم، صحيح؟ ولكن هذا يبرز في معرض الحصول، جيد؟ لماذا؟ لماذا؟ ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة أو السبب في هذه النكتة والتعريض، هو التعريض. تريد أن تعرض بماذا؟ بمن صدر منهم الإشراك، بمن صدر منهم الإشراك. واضح؟ شوف، الفعل نسب إلى شيء والمراد غيره، نسب إلى شخص وهو النبي صلى الله عليه وآله، لكن المراد من صدر منه الإشراك. واضح إن شاء الله؟ لذلك الآية جاءت يعني جاء فيها بإن مع الفعل الماضي. لاحظوا، قال المصنف، عبارة المصنف، قال السكاكي أو للتعريض نحو لئن أشركت ليحبطن عملك. قال المصنف، قال السكاكي أو للتعريض، أي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، إما لما ذكر من أسباب، وإما للتعريض بأن ينسب الفعل إلى واحد حقيقة أو مجازا، هذه النسبة، والمراد غيره لأجل القرائن، نحو قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم إشراكه مقطوع به حالا ومآلا، لكن جاء بلفظ الماضي إبرازا للإشراك غير الحاصل في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير. نعم، على سبيل الفرض والتقدير، يعني على سبيل الشرط، لئن أشركت لا يحبطن عملك. والتقدير لماذا؟ تعريضا، هذا مفعول لأجله، تعريضا بمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالهم، قد حبطت أعمالهم. الآية تريد أن تقول من صدر منه الإشراك قد حبط عمله. النبي لم يصدر منه ذلك، واضح؟ هذا لأجل التعريض. الآن يأتي بمثال ليس من القرآن، الآن هذا مثال من القرآن، يقول كما إذا شتمك أحد فتقول والله إن شتمني الأمير ضربته. الآن الأمير ليس معك، ليس هو الضارب لك، الأمير في قصره، الذي ضربك هو زيد الذي أمامك، أنت ما خاطبت زيدا، عفوا ما وجهت الكلام لزيد، وصحيح المخاطب زيد، لكن الفعل ما نسبته إلى زيد، قلت والله إن ضارب إن شتمني الأمير، ما قلت إن شتمتني أنت، لا، إن شتمني الأمير ضربته. ماذا تريد أن تقول؟ يا أيها الشاتم أنت مستحق للعقوبة ومستحق للضرب. واضح؟ هذا تعريض، أن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره. الآن نسب الشتم إلى الأمير، لكن المراد غير الأمير، المراد هو ماذا؟ المخاطب الشاتم. واضح إن شاء الله؟ لهذا جاء بالفعل ماضيا مع إن، والله إن شتمني الأمير ضربته. ثم يقول ولا يخفى أنه لا معنى للتعريض. التفتوا جيدا، هذا ولا يخفى جواب إشكال مقدر، جواب إشكال مقدر. جواب إشكال مقدر، بعضهم ذكر هكذا، قال في الحقيقة التعريض هو أمر عام في من وقع منهم الإشراك في الماضي وغيرهم، وغيرهم، ويحصل بإسناد الفعل إلى من لم يصدر عنه الإشراك مستقبلا. التفتوا الإشكال، الإشكال هو هذا، التعريض عام، التعريض عام، يحصل بنسبة الفعل إلى من صدر عنه أو منه الفعل، وإلى غيره، وإلى غيره، ويتحقق بإسناد الفعل إلى من لم يصدر منه في المستقبل، لكن المراد من صدر منه. يعني بعبارة أخرى، التعريض لا ينحصر حصوله مع الفعل الماضي، حتى مع الفعل المضارع يحصل تعريض، يحصل تعريض. أنت ماذا قلت؟ قلت عُدل عن لفظ المضارع إلى لفظ الماضي لأجل إبراز غير الحاصل منزلة الحاصل بسبب التعريض. نقول لا، التعريض يمكن أن يحصل مع المضارع، مع المضارع. أنت تأتي تعرض، التبت معي، تعرض في الفعل الماضي وفي الفعل المضارع. في المضارع تسند الفعل إلى من لم يصدر عنه الفعل، من لم يصدر عنه الفعل، لكن ليس تقصد أنت، المقصود ليس المسند إليه المنسوب إليه، وإنما المقصود غيره الذي صدر منه الفعل في الماضي، لكن أنت نسبت الفعل إلى من لم يصدر منه الفعل في المستقبل. فالتعريض يحصل مع الفعل الماضي كما يحصل مع الفعل المضارع المستقبل. المصنف يقول، الشارح يقول هذا ليس بصحيح، التعريض لا يكون إلا بمن صدر عنه الفعل، أما من لم يصدر عنه الفعل كيف يعرض به، كيف يعرض به؟ لاحظوا الجواب، قال: ولا يخفى أنه لا معنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك، من لم يصدر عنهم الإشراك لا يمكن التعريض بهم. شلون أنت تقول التعريض عام؟ من صدر عنه، من صدر منه الفعل ومن لم يصدر. يقول لا، من لم يصدر منه الفعل لا يمكن التعريض به، لا يصح التعريض به. قال: بمن لم يصدر عنهم الإشراك، وإن ذكر المضارع، وأن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله، تفتوا، لكونه على أصله. ما معنى يعني لكونه على أصله؟ يعني لكونه على أصله يعني الشرط المعلوم من المقام، وإنما يفهم التعريض مما خالف مقتضى مقتضى الظاهر. بعد عندنا الشرط، أنت الآن أتيت بإن مع الفعل المضارع، الكلام مع الفعل المضارع، الشرط هنا أتى على أصله، ما عندنا مخالفة. تفتوا، إن الأصل فيها أن يكون فعل الشرط استقباليا، فإذا كان مضارعا يعني استقبالي، فجاء الشر على أصله. نحن لا نتحدث عما جاء على أصله، وإنما نتحدث عما خالف الأصل، نتحدث عن المخالفة. ثم قال: في الحقيقة هذا الإشكال مدفوع، لكن هذا الذي ذكره السكاكي قد تعتريه بعض الإشكالات الأخرى، بعض الإشكالات الأخرى. يعني هل يمكن أن يعدل عن الاستقبال إلى الماضي لأجل إبراز غير الحاصل منزلة الحاصل بسبب التعريض؟ هذا فيه شبهات، فيه إشكالات. لأجل ذلك المصنف ما ذكره باسمه، ما قال ولأجل التعريض، وإنما نسبه إلى السكاكي. لاحظوا ماذا قال؟ قال السكاكي لأجل ورود بعض الإشكالات نسب هذا الأمر إلى السكاكي. قال: ولما كان في هذا الكلام نوع خفاء وضعف نسبه إلى السكاكي، وإلا فهو قد ذكر جميع ما تقدم. المصنف ذكر جميع ما تقدم، الأسباب السابقة ذكرها، لكن هذا ما ذكره، وإنما ذكره نسبه إلى السكاكي، أسنده إلى السكاكي. قال: قال السكاكي لأجل أن هذا فيه نوع خفاء، تفتوا، نوع خفاء، نوع ضعف، هذا الكلام قد يتم قد لا يتم. ثم قال: ونظيره. نظير ماذا؟ نظير قوله لئن أشركت في التعريض، في التعريض. ونظيره أي نظير لئن أشركت في التعريض، لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط للتعريض. قوله تعالى، التفتوا الآن، لئن أشركت ليحبطن عملك، نظير هذا في التعريض، في التعريض ليس في إيراد الماضي مكان المضارع، لا، وإنما للتعريض. التفتوا نظيره قوله، قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني، معي معي، التفتوا، هو يقول: ما لي لا أعبد الذي فطرني، وجه الكلام إلى نفسه، لكن مقصوده ماذا؟ ليس نفسه، وإنما المقصود الغير. أولئك الذين لا يعبدون الله، نسب الفعل، التفتوا، إلى نفسه، والمراد غيره، غيرها، هذا هو التعريض، صحيح؟ هذا التعريض. لاحظوا، أي هذا بيان للمعرض بهم، بيان للمعرض بهم، وليس بيانا للمعنى الذي استعمل فيه، لا، بيان للمعرض بهم. أي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل تتمة الآية، ذيل الآية، وإليه ترجعون، يعني الكلام مع نفسه لو مع أولئك المخاطبين، وإليه ترجعون، ما قال وإليه أرجعوا، قال وإليه ترجعون، إذن المقصود المخاطبون. قال: بدليل وإليه ترجعون، إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال وإليه أرجعوا، على ما هو الموافق للسياق، ويتحدث مع نفسه: وما لي لا أعبد الذي فطرني، يقول بعد ذلك وإليه أرجع. لماذا قال وإليه ترجعون؟ لأجل التعريض، واضح إن شاء الله. ثم قال: ووجه حسنه، هذا مطلب يأتي بيانه لاحقا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.